السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا ذكر بعض آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه الآية بدأنا في الكلام في هذه الصفة، ونمر عليه سريعا ونكمل. في هذه الآية يقول جل وعلا: كل من عليها فان، أي على الخليقة، كل من عليها فان، أي يضمحل ويزول، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه فيها إثبات صفة الوجه لله، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. سبق الكلام على معنى الفناء والإجابة عن الحور العين والولدان المخلدين، كل هذا سبق في الدرس الماضي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل الجلال والإكرام صفة للوجه ولا للرب؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة للوجه. لماذا؟ لأن الوجه مرفوع والصفة هنا مرفوعة ذو. لو كانت صفة للرب لكانت ذي الجلال. ذي الجلال هذه من الأسماء الخمسة، يرفع بالواو ينصب بالألف ويجر بالياء، فالصفة هنا للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وفي آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال. هذا وصف لأي شيء؟ لله ولا للاسم؟ لله. وتبارك اسم ربك ذي الجلال مجرور، صفة للرب جل وعلا. إذن هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. لكن هنا في سؤال يعني وارد، وأن يقال: كيف أثبت البقاء للوجه فقط، مع أن الله سبحانه وتعالى له ذات موصوفة بصفات الكمال من الوجه ومن اليد والقدم إلى غير ذلك من صفات الكمال، فكيف خص البقاء بالوجه؟ فكيف نجيب عن هذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لأن الوجه هو أجل صفة، فذكر الوجه والمراد به الذات، المراد به الذات المتصفة بالوجه الذي يجل ويكرم، وهذا لا شك فيه. وذلك يقولون هذا خبر عن بقاء الوجه والذات لازم له، والذات لازم لأن لا يتصور بقاء الوجه مع عدم بقاء الذات، وهذا لا يفهم أحد ولا يقول بأحد، فهذا واضح، هذا لازم الكلام. ويبقى وجه يعني يبقى وجهه، يبقى ربك، لكنه ذكره بأجل صفة، وأعظم صفة هي الوجه، لأن أشرف ما في الشيء هو الوجه، فلذلك ذكره على سبيل الخصوص. ولا شك أن الذات لازم له كما قال أهل العلم. إذن هذه الآية في إثبات صفة الوجه. الوجه هذا ما هي صفاته؟ جميل، هذا مر في الدرس الماضي، وذكرنا قصة يوسف عليه السلام، وأن واهب الجمال إيش أحق به ولا شك. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل النعم، أعطى العلم وهو أولى به، ولا مقارنة بين علم المخلوق وعلم الخالق تبارك وتعالى، وكذلك السمع والبصر والقوة والرحمة إلى غير ذلك من الصفات. فالذي يعطاه المخلوق من الصفات نقطة من بحر، اعتبر ببقية الصفات. العلم مثلا، الأنبياء أوتوا علما عظيما، كتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، وعموم البشر، العلماء من البشر أيضا أعطوا من علوم الدنيا ما شاء الله. فما هي نسبة علم المخلوق إلى علم الخالق تبارك وتعالى؟ نقول كما ذكر الخضر عليه السلام لما وقع العصفور على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. إذن اعتبر بهذه الصفة، وعلى ذلك فقس. هذا علم المخلوق، هذا علم الخالق. علم المخلوق نقطة أو نقاط يسيرة من بحر متلاطم بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. كذلك الجمال، كذلك الرحمة، كذلك بقية الصفات كلها على هذا المنوال. ولذلك يقول جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هذا الوجه لا شك أنه هو أجمل ما في الوجود، ومن جماله النور الذي يخرج منه. سبق هذا ذكره في الدرس الماضي كما قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، هذا النور المخلوق. وفي رواية النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني هذا النور الذاتي، هذا النور الذاتي الذي يخرج من وجه الله تبارك وتعالى. لأن السبحات هي النور والبهاء والجلال، هذه السبحات الله سبحانه وتعالى جعل بينها وبين الخلق حجاب، لو كشف الحجاب لاحترق الكون كله. إذن هذا نور الله سبحانه. انظر الشمس، الشمس مخلوق. يقول العلماء علم الفلك لو دانت الشمس من الأرض لاحترقت بمن فيها، وهي مخلوق من مخلوق، وليست هي أعظم مخلوق من مخلوقات الله. يوم القيامة تكور وتلقى في النار، وانظر إلى نورها، لا يستطيع إنسان أن ينظر إلى الشمس، لا يستطيع أن يحدق بالشمس لقوة نورها. فهذا نور مخلوق، فكيف بنور خالق تبارك وتعالى. ذكرنا قصة موسى عليه السلام أيضا لما سأل ربه الرؤية كيف حصل للجبل. إذن هذا وجه عظيم موصوف بالجلال، الجلال أي العظمة، الإكرام، أنه يكرم ويكرم، يكرم جل وعلا بالسجود والعبادة والدعاء والتعظيم، ويكرم عباده المؤمنين بالجنة، ويكرمهم أيضا بالنظر إلى وجهه جل وعلا. ومن صفات هذا الوجه أنه له عينان، لكن الكلام عن العين سيأتي في موضعه. فالله سبحانه وتعالى له عينان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته. وهذا الوجه لا يماثل وجه المخلوقين، لكن يعني لسنا نجهله تماما ولا نعلم كيفيته، لكن عندنا شيء من العلم بهذا الوجه الكريم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. الضمير يعود إلى ماذا؟ خلق آدم على صورته، هل يعود على آدم ولا على الملطوم ولا على الله؟ بعض العلماء قال يعود على آدم، هذا قول، لكن هذا القول بعيد، لأنه إذا قلنا فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورته صورة آدم التي خلق الله عليها، يصير هذا من باب تحصيل الحاصل، أنه ما في جديد. السماوات خلقت على صورتها الآن، الأرض خلقت على صورتها، الجبال خلقت على صورتها، وهكذا كل شيء خلق على نفس الصورة التي عليها الآن، إذا ما في جديد. هذا معلوم ولا يحتاج إلى أن يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني فإن أنه يرجع الضمير إلى الملطوم، فإن الله خلق آدم على صورته فلا يلطمن الوجه، يعني لماذا؟ لأن هذا الوجه الملطوم مثل وجه آدم على نفس الصورة، فهذا فيه تكريم لآدم عليه السلام بعدم لطم شخص صورته كصورة آدم عليه السلام. يعني هكذا حمل الحديث. هذا كيف يجاب عنه؟ يجيب عنه بماذا؟ نقول هذا ما يستقيم، لأنه إذا قلنا بهذا القول صار هذا المخلوق متقدم الملطوم متقدما على آدم أنه عليه السلام. يقول فإن الله خلق آدم على صورته، أيما المتقدم؟ ما بعد على ولا ما قبل على؟ أيما المتقدم؟ ما إن الله خلق آدم على صورته، ما بعد على هو المتقدم وهو الأمر بالعكس. كيف يخلق آدم على صورة لم توجد في ذلك الوقت حينما خلق الله آدم؟ هل المطلوب موجود؟ ما في أحد بني آدم، كلهم جاءوا بعد آدم عليه السلام، فلا يمكن. لكن يقول خلق أو فلان مثلا صور صورة على شبه فلان، أو على شبه مثلا رسم على صورة الجبال، على صورة الأشجار، معناه أنه يحاكي صورة موجودة، فإذا هذا القول لا يستقيم. إذا ما بقي إلا القول الثالث، وهو أنه يقال خلق، أن المراد بالضمير أنه يعود إلى الله تبارك وتعالى، مع أنه جاءت رواية عند الدارقطني على صورة الرحمن، صححه الإمام أحمد وإسحاق وقالوا بظاهره. لكن بعضهم يعني أراد أن يبتعد عن هذا المعنى، وقال يعني أراد أن يفسره بعيدا عن المعنى، يعني قال نسلم أنه على صورة الرحمن، لكن ما يلزم المماثلة ولا المشابهة، كقوله عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة على صورة إيش؟ القمر ليلة البدر. وهل بين الصورتين تشابه؟ الاختلاف أكثر من الشبه. هل القمر في عينان وفي أنف وفم؟ ما فيه، معناه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والفرق كبير بين صورة الإنسان وبين صورة القمر. لكن هذا يعني خلاف الظاهر، لأنه واضح، يعني هذا شيء محسوس، فكل يعرف الفرق الكبير بين القمر وبين الإنسان. إذن المراد بهذا الحديث هو التركيز على أي شيء في هذا التشبيه، أو الزمرة تدخل جانا صورة القمر، المراد النور، الاستدارة والنور والجمال. نشوف البدر ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر تجده جميلا جدا، مستدير ومنير ويشرح النفس في منتهى الجمال، والنجوم تجدها صغيرة جدا عنده، هكذا يعني يفسر، لأن هذا أمر محسوس وليس فيه لبس. كل إذا سمع هذا الحديث عرف المراد، وأنه ليس المراد حقيقة اللفظ، إنما المراد جزء من اللفظ، جزء أو جزء من المعنى، وليس المراد جميع المعنى. هذا نستطيع أن نصرفه عن الظاهر إلى هذا المعنى المعين. صرفناه بماذا؟ بدليل. ما هو الدليل هنا؟ الدليل الحس والمشاهدة، ولا لا؟ ولا الأصل أن اللفظ على ظاهره، أنه على صورة القمر، أنه مثل القمر، لكن لا يستطيع أحد أن يكابر هنا ويقول الذين يدخلون الجنة أول زمرة كالقمر، ليس لهم عيون ولا أنف ولا فم مثل القمر، هذا ما يقول به أحد، لأن هذا يصرفه الحس، مثل قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء، كل أقوى صيغ العموم، لكن معروف بالحس أنها لم تدمر الجبال ولم تدمر السماوات، المنازل استثنيت ما في إشكال، فلا يرى إلا مساكنهم، لكن الجبال هل استثنيت؟ لم تستثنى، البحار لم تستثنى، السماوات لم تستثنى، وهكذا بقية المخلوقات، كل شيء لم يستثنى، ما استثنى شيء واحد. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ يعني أنه إذا خرجنا هذا المستثنى الباقي لا يخرج، لأنه لو كان فيه شيء يخرج لذكر مع هذا المستثنى، هذا معنى الاستثناء معيار العموم. طيب ما الصارف لهذه الآية عن هذا الظاهر؟ الصارف الحس، فلا أحد عاقل يقول أنها دمرت هذه الأشياء، هذا مستحيل. إذن الحس يصلح صارفا، لذلك نقول لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا إيش؟ إلا بدليل، والدليل قد يكون حسيا قد يكون دليلا شرعيا. مثل وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، بلقيس ملكة اليمن، وأوتيت من كل شيء، هل على عمومه كل شيء؟ لا، لكن مما يؤتاه الملوك عادة كالذهب والفضة وبقية الأموال والقصور والزينة وهكذا، لكن ليس معناه أنه أوتيت من كل شيء، يعني نعيم الجنة لم تؤت منه وهو شيء، فهذا يصرفه تصرف النصوص، يصرفه الحس. فإذا نقول هذا التأويل على صورة القمر وأنه لازم منه مجرد أي تشابه، نقول هذا خلاف الظاهر. إذن الواجب هو قبول هذا الحديث وأخذه على الظاهر مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله هذا فيه، يعني في تفسير حديث أن الله خلق آدم على الصورة، قال فيه مطلق المشابهة ولكن لا يلزم التمثيل، لأن التمثيل منفي. فالحمد لله نحن لسنا نجهل ربنا تماما، يعني لسنا في عماء ولا نعرف شيئا عن ربنا جل وعلا، وفي الوقت نفسه لا نعرف كل شيء، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. مفهومه أنهم يعلمون شيئا من صفاته ولكن المنفي الإحاطة، لا يحيطون به علما. فلا يجوز أن نتخيل وجه كوجه الإنسان مثلا لكنه أكبر، لا نقول مطلق المشابهة لكن لا نمثل، لأنك إذا تخيلت وجه إنسان لكنه كبير معناه مثلت، فنقول مطلق الشبه بدون تمثيل، يعني هذا هو إيماننا بهذه الصفة. طيب هل كل ما ورد في القرآن كلمة وجه يراد بها الوجه الحقيقي، ولا فيها آية فيها خلاف بين السلف، بين علماء السلف، بين أهل السنة والجماعة؟ نقول نعم، في آية واحدة في سورة البقرة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف مع البدع هذا معروف، أهل البدع كل نصوص الوجه يفسرونها بالثواب ولا يفتون الوجه الحقيقي، ويأتي الرد عليهم ما ذكره العلم من الرد على البدع. ما هي هذه الآية التي فيها خلاف فيها ذكر الوجه اختلف فيها السلف؟ هي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. أولا ثم، وش معناها؟ فثم وجه الله يعني هناك، كقوله تعالى وإذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم غير ثم، ثم للعطف مع التعقيب مع التراخي، وثم هناك. طيب هذه الآية اختلفوا فيها، فأينما تولوا فثم وجه الله، هل المراد وجه الله حقيقة صفة الحقيقية، ولا المراد الجهة؟ بعض العلماء قال المراد الجهة كما ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أي قبلة الله، وهذه نزلت في صلاة الراحلة، الصلاة على الراحلة في السفر، أنه يصلي إلى أي جهة. فإنما تولوا فثم وجه الله، أي هناك القبلة التي يرضاها الله تبارك وتعالى، نزلت في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، يجوز أن يصلي إلى أي جهة، ونزلت في صلاة الفريضة في السفر إذا أشكلت القبلة، إذا كان فيه مثلا سحاب ولم يروا النجوم والتبست القبلة، فإنهم يصلون إلى أي جهة وصلاته صحيحة سواء أصاب أم لم يصب. طيب لماذا اقتلوا؟ بعضهم قال لا، المراد بالوجه الحقيقي، فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه جاء في الحديث إن الله يجعل وجهه قبل وجه المصلي، الحديث أصله في الصحيحين، فإن الله قبل وجهه، إذا تنخع أحدكم فلا يتنخع بين يديه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه وعن يمينه ملك. وهذا ما فيه تعارض، الله تعالى قبل وجهه وهو على العرش، ولا يلزم منه الحلول، تعالى الله عن ذلك. مثل ما أنك إذا قربت الشمس من الغروب وقفت استقبلت المغرب، كيف ترى الشمس؟ تراها قبل وجهك، مع أن بينك وبينها مسافات بعيدة جدا، فما يلزم الحلول. فإن الله قبل وجهه وهو على عرشه جل وعلا. إذا منهم قال إن المراد به وجه الله حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى يضع وجهه قبل وجه المصلي في أي جهة، إذا صلى صلاة شرعية ولو لم يتوجه إلى القبلة، إما في النافلة أو في الفريضة إذا كان معذورا. طيب تفسيره بالقبلة من أين أخذ؟ نقول أخذ من اللغة. سئل أبو موسى رضي الله عنه، خرج كما في الصحيحين، خرج من بيته فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أين هو، فقيل له وجه هاهنا، في رواية ذهب هذا الوجه. هذا الوجه يعني إيش؟ في الجهة، يراد بالجهة في اللغة. فإذا تفسير الوجه في هذه الآية، فثم وجه الله أي جهة، وهذا تفسير صحيح في اللغة، أن الجهة يقال لها وجه، وجه وجهة. ومن فسر بالوجه الحقيقي فهو أيضا قد أصاب، ولا مانع من الجمع بين المعنيين، لأن القاعدة المعروفة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض تحمل على جميع المعاني، وهذا من بلاغة القرآن وكثرة معانيه، أن تأتي الآية ويراد بها معنيين أو ثلاثة، يراد بها معنيان أو ثلاثة وليس بينهما تعارض، كما قال تعالى كتاب أنزلناه مبارك. فمن البركة كثرة المعاني بالألفاظ اليسيرة. إذن هذه الآية من فسرها بالجهة فلا ينكر عليه، ابن عباس رضي الله عنه فسرها بهذا، أن هذا تمشى مع اللغة، ومن فسرها بالوجه الحقيقي فلا ينكر عليه لأنه الأصل، ومن جمع بين التفسيرين أو بين المعنيين فهو أحسن. هذه الآية الوحيدة التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، أما ما عداها فكل الآية فيها الوجه فالمراد الوجه حقيقي، كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا تضر للذين يدعون ربهم يريدون وجهه. ففي أكثر من آية فيها ذكر الوجه، وكلها تفسر بالوجه الحقيقي. يعني هذا خلاصة القول الآن في الوجه. أهل البدع حرفوا هذه النصوص وأنكروا صفة الوجه، وقال المراد بالوجه هو الثواب. هل يستقيم هذا التفسير؟ ما يستقيم، بل رد عليه من عدة أوجه. أولا أنه مخالف للنص، لأن الأصل في الوجه إذا جاء هو الوجه الحقيقي، مخالف للنص وبدون دليل، يعني ما عنده دليل على صرف إلى الثواب. وثالثا مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، أنه لم ينقل كلمة واحدة عن السلف من الصحابة والتابعين تبع التابعين يفسر هذه النصوص أو في تفسيرها بغير الوجه الحقيقي. يعني ما في ولا واحد من السلف قال المراد به الثواب، ولو كان هو هذا المعنى المراد لبينوه، لأنه خلاف الأصل، خلاف الظاهر. إذا هذه ثلاثة أوجه، هذه نجعلها في الرد عليهم في جميع الصفات، أن يخالفون النص وليس عندهم دليل، لأن التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، فهم جمعوا بين الأمرين، صرفوا اللفظ عن ظاهره وليس عندهم دليل، وخالفوا الإجماع. هذه الثلاث نقاط يرد عليهم في كل صفة أنكروها وحرفوا النصوص، ثم يزاد رابع وخامس على حسب الصفة. هنا ممكن نزيد مسألة رابعة أو رد الرابع، وش نقول؟ نقول الله تبارك وتعالى وصف الوجه بإيش؟ بالجلال والإكرام. هل الثواب يوصف بالجلال والإكرام؟ الثواب مخلوق ولا لا؟ مخلوق. ثواب المتقين ما هو؟ الجنة. الجنة مخلوقة. هل يوصف الثواب الحسنات أو الجنة هل توصف بالجلال والإكرام؟ ما توصف بالجلال والإكرام لأنها مخلوق. طب هل يوصف بالبقاء؟ البقاء ويبقى وجه ربك، هل توصف بالبقاء لا تقبل الفناء؟ لا يوصف. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعدم الجنة وما فيها لا فعل ولا حجر عليه جل وعلا، لكنه شاء أن يبقى، فبقاؤه بإبقاء الله له كما سبق في الدرس الماضي. إذن هذا يعني هذا إذا رأينا أو نظرنا في الآيات نجد لا يمكن أن تحمل على الثواب بما فيها من هذه التفاصيل. ويبقى وجه ربك وذو الجلال والإكرام. وثالثا يعني في الزيادة الثالث أن الوجه يخرج منه نور يحرق الكون لو أزيل الحجاب. هل الثواب يخرج منه نور يحرق الكون؟ مستحيل. وهذه قاعدة يا إخوان أن كل من خالف النص لا بد أن يتناقض ويؤول في البداية وربما يغتر به السامع والله هذا التفسير صحيح، لكن إذا تتبعت بقية النصوص وجدت أنه يقع في تناقض، لأن الحق هو الذي لا يتناقض، هو الذي يصدق بعضه بعضا. وإذا خرج الإنسان عن الحق لابد أن يتناقض ويأتيه من التناقض ما لا قبل له به، وسيأتينا هذا أيضا في الصفة الثانية وهي صفة اليد. إذا صارت الردود كم؟ 5 أو 6. الأول مخالف لظاهر النص، وثانيا ليس فيه دليل، ما عليه دليل، ثالثا مخالف للإجماع، إجماع السلف قرون الثلاثة، ورابعا أنه لا يمكن أن يوصف بالبقاء، البقاء الذاتي، وخامسا لا يمكن يوصف بالجلال والإكرام، وسادسا لا يمكن أن يكون له نور يحرق الكون، فالثواب مخلوق ولا يمكن يوصف بهذه الصفات. إذن هذا يعني خلاصة قول فيما يتعلق بهذه الصفة. في سؤال قبل أن ننتقل؟ طيب السنة هل فيها ذكر الوجه؟ يعني مثلا قلنا ما هي أنواع الأدلة على ثبوت الوجه؟ نقول الأدلة الأول من القرآن، الدليل الثاني من الصحيح السنة، الدليل الثالث الإجماع. كل هذه أنواع الأدلة دلت على ثبوت الوجه. أما القرآن سمعنا الآيات، ويبقى وجه كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا إلا ابتغاء وجه رب الأعلى يبتغون وجه يريدون وجهه، والآيات في هذا كثيرة. طيب من السنة من يذكر لنا حديث في ذكر الوجه؟ حديث موسى اللي ذكرناه قبل قليل، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وحديث سعد ما بيوقع هذا رواه مسلم، حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. هذا أيضا فيه ذكر الوجه وحديث متفق عليه. وكذلك الإجماع، والإجماع هنا يعني ما يقال مثلا هات لي نقول كلام لأبي بكر كلام لعمر كلام لعثمان وعلي والسلف، لا نقول الإجماع لأنهم أقروا الظاهر، الظاهر الآيات أن الوجه الحقيقي وأقروه. لو كان المراد خلاف الظاهر لما وسعهم السكوت للزم البيان، لأن كل إنسان يقرأ هذه الآيات يفهم منها الوجه الحقيقي، هذا هو المفهوم. فلو كان هناك شيء لبينوه، فما دام سكتوا على الظاهر فهذا يدل على أنهم يعتقدونه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الآية على الصفة الثانية وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان. يعني هذه الآية في سورة المائدة في ذكر كلام اليهود عليهم لعين الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا يعني من خبث اليهود، ما سلم منهم أحد، لا سلم منهم المؤمنون ولا سلم منهم الأنبياء، حتى رب العز والجلال سبوه في هذه الآية. والآية الثانية في سورة العمران، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذا يدل على عتو هؤلاء وخبثهم. لماذا قالوا هذه المقولة؟ ما سببها؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، لماذا قالوا هذه الكلمة؟ يعني ذكروا في التفسير أنهم يقولون لأن لو كان الله يعني كريما وينفق لما بقي فقير على وجه الأرض، والفقراء كثيرون، فمن هذا الباب يد الله مغلولة، يعني أنه ما ينفق على جميع خلقه. ورد الله عليه قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الله تعالى ينفق لكن كيف يشاء، هو شاء جل وعلا أن يوجد غنيا وفقيرا وسطا لأجل الابتلاء والامتحان، يبتلي هذا بالغنى يبتلي هذا بالفقر يبتلي بعضهم ببعض، يبتلي الغني بالفقير هل يعطف عليه ويعطيه، والفقير هل يحسد الغني ويعتدي عليه، وهذا هل يشكر وهذا هل يصبر. فالله تعالى له الحكم البال، لأن هذه دار الابتلاء، دار الابتلاء لابد أن يتنوع تتنوع أسباب الابتلاء، لكن إذا جاءت الآخرة فالله تعالى يعطي المؤمنين بلا حساب. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ سحة، ملأ هذا كثرة الخير، سحة كثرة العطاء، لأن العطاء يتخلف لأحد أو لفقد أحد الأمرين، إما قلة المال أو البخل. الله سبحانه وتعالى موصوف بالكرم موصوف بالغنى، يد الله ملأ سحة لا يغيضها شيء أي لا ينقصها شيء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه، وبيده القسط يخفض ويرفع، يعني اليمنى فيها العطاء والفضل، واليد الأخرى فيها يش العدل، وبيده الأخرى القسط أي العدل يخفض ويرفع. إذن يد فيها الفضل يبسط الرزق لمن يشاء، واليد الأخرى فيها القسط ويقبض، يعني يقلل الرزق لمن يشاء لا ظلما، الله تعالى لا يظلم أحدا لكن بالعدل ليحصل الابتلاء والامتحان. إذن ثم أن هؤلاء الملاعين اليهود عوملوا بما يناسبهم، شوف لما قالوا يد الله مغلولة الله سبحانه تعاملهم بهذا، قال غلت أيديهم، فاليهود معروفون أنهم أشد الناس شحا حرصا على المال وإمساكا له، وإذا أنفقوا في الجمعيات هذه الماسونية وغيرها ينفقون لأجل أن يأخذوا أضعاف أضعاف، وهم أهل الربا يقرضون من أجل يأخذوا الزائد، فهم أشد الناس هلعا وحبا للمال، وهم اللي يتحكمون الآن في اقتصاد العالم من حرصهم على المال، هم تجار الذهب من قديم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين قينقاع هم تجار الذهب، ولا يزالون اليوم يتحكمون في اقتصاد العالم. فغلت أيديهم عاملهم بما يناسبهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، شو مناسبة اللعن هنا؟ ولعنوا بما قالوا، ترى في مناسبة قوية بس يمكن ما تتبادر للذهن، ولعنوا بما قالوا لما اتهموا الله بأنه بخيل تعالى الله عن ذلك عاملهم بهذا القول، طردهم من الجنة وحرمهم العطاء. إذن عوملوا بإيش؟ بنفس ما قالوا، لأنهم قالوا الله بخيل فطردهم ولم يعطهم شيئا، في الآخرة ليس لهم إلا النار. ولذلك يقول بعض العلماء من أنكر أن الله يرى يوم القيامة فحري أن يحجبه الله وأن يعامله باعتقاده، لأنه وش يعتقده؟ أن الله لا يرى، فحري أن يحجبه الله، لأنه كان يرى هذا ويقرره، لا سيما الذي يقرر ويعلم هذا المذهب إنكار الرؤية ويقرره، كعلماء الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع يرون هذا الرأي أن الله لا يرى في الآخرة، فيمكن يعامل بنفس هذا الاعتقاد كما عامل اليهود بقولهم ولعنوا طردهم الله وحرمهم فضله. ثم قال بل يداه مبسوطتان، ما ذكر يد واحدة، اليهود قال يد الله، ذكروا يد واحدة، والله سبحانه وتعالى ذكر اليدين. بل يداه مبسوطتان ثم قد ينفق كيف يشاء. طيب إذن هذا في إثبات اليد لله تبارك وتعالى، لكن كم لله من يد؟ لأنه فيه ذكر مفرد، في مثنى، وفي جمع. يد الله فوق أيديهم هذا مفرد، والمثنى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، والجمع مثل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. إذا جاءت مفرد ومثنى وجمع. نقول أجمع السلف على أن الله يدين، هذا بيجمع السلف أن الله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته. إذا نحتاج إلى جواب عن المفرد ونحتاج إلى جواب عن الجمع. ما هو الجواب عن المفرد؟ أقول المفرد ما في إشكال، سهل، لأن المفرد المضاف يعم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله. إذن المفرد ما في إشكال، يد الله فوق أيديهم يشمل. طيب الجمع، الجمع يعني الرد عليه أو الجواب عنه أصعب. الجمع كيف نجيب عنه؟ إذا قلنا الله يدان، لله يدان، كيف نجيب عن الجمع؟ نقول الجمع يراد به التعظيم. طيب ما هو الدليل على أن الجمع يراد به التعظيم؟ نقول الآيات اللي فيها التثنية، لأنه لابد إما أن نقول إنها مثنى، أو يعني ما يمكن الجمع بين المثنى والجمع إلا على قول يعني شاذ، وهو أن أقل الجمع اثنان. هذا قول لبعض أهل اللغة، يقول أقل الجمع اثنان، لكنه قول ضعيف، لعلي جمهور اللغة أن الجمع يبدأ من الثلاثة. استدلهم ببعض الأدلة كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنها هي حفصة وعائشة ولهما قلبان وجمعهما قلوبكما، لكن هذا يجاب عنه أنه عدل إلى الجمع لاستثقال إضافة تثنية إلى تثنية، لأنه الأصل يقال فقد صغى قلباكما، أيهما أخف وأسهل وأجمل؟ قلوبكما، لأن يستثقل إضافة مثنى إلى مثنى، فعدل عن التثنية إلى الجمع، مع أنه معروف يعني ما في لبس. فإذا كان الشيء معروفا فالأمر سهل، يعني ما يمكن أحد يفهم أن عائشة وحفصة لهما ثلاثة قلوب أو أكثر، هذا شيء معروف. إذن هذا نقول له سبب، يعني ما جاء ابتداء، هذا له سبب، فلا يعني يصلح دليلا على أن الجمع أقل الجمع اثنان. صلاة الجماعة تبدأ باثنين، لكن ما ليس بلازم، يعني أقل اثنان جماعة، لكن معناه أنه ليس بفرد، لكن ما هو ليس دليل صريح على أن الاثنين جمع. إذن صار الآن الخلاف بين المثنى والجمع، فنقول يمكن تعويل الجمع بأن المراد به التعظيم، لكن المثنى ما يمكن تعويله إلا على هذا القول الضعيف. ثم في الآية قال تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا الآن مقام تمدح وإبطال لقول اليهود، فلو كان له أكثر من يد أو أكثر من يدين لذكرهما، لأن العطاء يكون أكثر، لأن إذا كثرت الآلة كثر العطاء، فهو في مقام تمدح جل وعلا كثرة العطاء ولم يذكر إلا يدين. فإذا نقول المفرد ما في إشكال، مفرد مضاف يعم، والجمع يراد به التعظيم. في الجمع في قوله تعالى، ولا نخليها في موضعها. إذن الآن الخلاصة الآن أن لله يدين حقيقيتان. قولنا حقيقيتان هذه ما كانت معروفة عند السلف من الصحابة والتابعين، لكن لما ظهر أهل البدع احتاج أهل السنة أن يؤكدوا، لأن أهل البدع صاروا يفسرونها بالنعمة ويفسرونها بالقدرة، فاحتاج أهل السنة للتأكيد. ولما حاجة لهذا، كما يقول لله يد تليق بجلاله وعظمه لا تماثل أيدي المخلوقين، خلاص كل إنسان عربي إذا قيل له يد وش يفهم؟ يفهم منها اليد الحقيقية، لكن هذا لأجل تأكيد. لما انتشر كلام أهل البدع وتأثر به كثير من الناس صاروا يؤكدون يد حقيقية، يعني ليست النعمة، النعمة ليست يد حقيقية، والقدرة ليست يدا حقيقية، يعني هذا مذهب السنة الجماعة. طيب هل اليدان توصف باليمين والشمال ولا ما توصف بالشمال؟ هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يقول توصف الثانية بالشمال لورود رواية عند مسلم من حديث الضال حديث أبي هريرة أو ابن عمر يقبض الله السماوات بيمينه ثم يقبض الأرض بشماله، لكن العلماء ضعفوا هذه اللفظة، وهذه أعرض عنها البخاري رحمه الله لم يذكرها في صحيحه، وقالوا تفرد بها رجل اسمه عمر بن حمزة له مناكير كما قال الإمام أحمد، وبقية الرواة لم يذكروها، تفرد بها. وجاء الحديث عن صحابي آخر ليس فيه ذكر الشمال، فيعني دل هذا على أنه خطأ من هذا الراوي. والحديث الآخر فيها ذكر الأخرى ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، وهذا هو الأفضل أو هذا هو الصحيح، لا نصف بالشمال، نقول اليد الأخرى. أما قوله قول آدم عليه السلام اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني هذا أيضا يؤكد أنها توصف باليمن والبركة ولا توصف بالشمال، لأن الشمال يعني هذا الاسم يطلق إذا أطلق يشعر بالنقص، فالشمال ناقصة من جهتين، من جهة الجهة لأن تستعمل الشمال بالنسبة للمخلوق للأذى للاستنجاء ولكل ما هو أذى، فهي ناقصة قدرا من جهة أنها تستعمل في النجسات والأوساخ، وناقصة أي حسا أيضا في الغالب أنها أضعف من اليمنى في الغالب، إلا من ولد أعسر هذا شيء ثاني، لكن الغالب الأصل أن اليسرى ناقصة حسا ومعنى، فلذلك لا توصف يد الله تبارك وتعالى الأخرى بالشمال. ويد الله اليمنى أكمل ولا لا؟ أكمل من الأخرى. ما هو الدليل؟ هذا ذكر ابن تيمية واستدله، دليل واضح كما قبل قليل، اليمنى فيها الفضل والأخرى فيها العدل، والفضل أكمل من العدل، لكن لا توصف بالشمال، يعني المحظور هذه الكلمة. ولا فلا شك الله له يدان متباينتان، كل واحدة ليست هي الأخرى، وذلك يقول بيده الأخرى، لكن لا نصفها بهذه اللفظة، ولا هذه يد وهذه يد وهذه أكمل من هذه، هذا لا شك فيه. إذن نأتي للآيات، بل يداه مبسوطتان، هذا فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وإثبات الكرم وكثرة العطاء. طيب في خلق آدم عليه السلام قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا إثبات لليد واضح، الآية صريحة في إثبات اليد، خلقت بيدي، فالله تعالى باشر خلق آدم عليه السلام بيديه ولم يخلقه بكلمة كن أو ملك كما يخلق الجنين في الرحم، يرسل الله إليه ملكا يصوره. آدم باشر الله خلقه بيده مباشرة، لم يكن إلى ملك ولا خلقه بكلمة كن، تشريفا وتكريما لآدم عليه السلام ولذريته من بعده. وذلك قال الله تعالى في عتاب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لماذا لم يقل لمن خلقت بيدي؟ لأن ما لغير العاقل، ومن للعاقل، وآدم من العاقل، فكيف قال لما خلقت؟ هذا سؤال يعني مهم، فهمه يعني يزيدك فائدة كبيرة. ما هو؟ لا 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 لا، هو قال بعد ما نفخت فيه الروح ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، آدم موجود سجد له الملائكة وإبليس امتنع وآدم موجود حي نفخ الله فيه الروح وقال لما خلقت، كأن المتبادر أن يقال إيش لمن، أن آدم عاقل. هذه وراها سر ذكر العلماء في التفسير، قالوا لأن المراد الصفة وليس الشخص، الصفة ما هي؟ هي خلق الله، يعني هذا هو سبب التعظيم، هذا سبب التشريف، وهذا سبب عتاب إبليس، ليس شخص آدم أو ذات آدم، لكن التشريف والعتاب لأجل أنه خلقه بيده لا لكونه آدم، بغض النظر عن من هو. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، سواء كان آدم أو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه بأن خلقه بيده. إذن الإنكار على إبليس لأنه أبى السجود لشيء خلقه الله بيده، إذن هنا التركيز على الصفة، لما خلقت أي لهذه الصفة ليس للشخص، مثل قوله تعالى فانكحوا إيش ما طاب، ما قال من طاب، هذه مرت معنا قبل هذا، ما طاب لكم، لماذا لم يقل من طاب؟ لأن المراد الصفات، ما أعجبكم، كان يقول فانكحوا ما أعجبكم من صفات النساء، هذا يريد الجمال وهذا يريد الدين وهذا يريد المال وهكذا، كله يريد شيء معين. إذن هذا هو توجيه هذه الآية، لما خلقت ولم يقل لمن خلقت. اليد هذه يد شريفة عظيمة لا يقدر قدرها، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه السماوات العلى العظيمة الهائلة الواسعة، والسماء بنيناها بأيد، أيد يعني إيش؟ قوة، ليست اليد أيد أي بقوة، ما قال بأيدي، بأيد أيد الأيد القوة، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه السماوات الهائلة يطويها الله سبحانه وتعالى بيمينه كطي السجل للكتب، يعني تخيل إنسان عنده صحيفة ورقة ومكتوب فيها كتابات يطويها بكل سهولة، يحملها بيده، هل يشعر بها؟ تثقله ورقة واحدة. والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه السماوات الهائلة بما فيها من المخلوقات يطويها الله سبحانه وتعالى بيمينه، وهذه الأرض بما فيها من البحار والجبال والخلائق يقبضها بيده الأخرى جل وعلا، يدل على عظمة هذه هاتين اليدين. وفيه تفصيل أذن والمد، فيه تفصيل يعني ناتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، ونحن نطيل شوي لأن الكتاب مختصر، وهذا يعني درس خاص بالعقيدة، فلا حرج في الإطالة، ولا أسئلة أيضا عنده أسئلة، لأن الدرس مخصوص بالعقيدة والكتاب مختصر، فلا مانع من الإطالة. وفق الله الجميع وحب الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.